نعم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا فصل متمم لما مضى من باب نواقض الوضوء، يذكر فيه المصنف ما يحرم على المحدث وأحكام الشك في الطهارة. قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث. الشك عند الفقهاء يشمل حتى ما وجد فيه غلبة ظن، يعني هو تيقن الطهارة. اليقين هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، يقين يعني هو مقطوع به، هو ما تقطع به وتقطع أنك قاطع، أو أنك قاطع به وتقطع أن قطعك صحيح، كما يذكر ابن قدامة في أول الروضة. فاليقين هو القطع بالشيء، فإذا تيقنت الطهارة حصل لك يقين بالطهارة 100% أنك متطهر، ثم شككت في الحدث، سواء كان هذا الشك اللي هو ما استوى طرفاه، أو كان ظنا وهو ما ترجح أحد طرفيه. فسواء كان عندك غلب الظن أو شك مستوي الطرفين في إنك أحدثت، فالأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة، فتستصحب هذا الأصل وتبني عليه. وذلك لحديث عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، بيتهيأ له كده أنه إيه؟ أنه في حاجة بتحصل، أنه في شيء بيخرج منه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، قاعدة كلية من أهم قواعد الدين كما يقول الإمام النووي رحمه الله، وهي أن الأشياء تبقى على أصلها ويستصحب فيها الأصل ما لم يحصل اليقين بزوال هذا الأصل. فإذا اليقين أنك متطهر لا يزول هذا اليقين بمجرد الشك، مجرد سماعك صوت في بطنك أو كركبة أو يتهيأ لك أنك أحدثت، أو خرج منك قطرة بول، أو خرج منك ريح أو شيء من هذا، كله لا تلتفت إليه. ما دام هذا لم يصل إلى درجة اليقين الذي يزيل يقين الطهارة فلا تلتفت إليه. سبق أن الوضوء لرفع الشك مستحب، إلا من كان موسوسا تكثر منه هذه الوساوس فيلهى عنها ويعرض ولا يلتفت إليها بمرة، وسواء كان هذا الشك داخل الصلاة أو كان خارج الصلاة. وبعض الفقهاء برا المذهب يعني من المالكية يفرقون بينما إذا شك خارج الصلاة فيلزمه الوضوء، وإذا شك داخل الصلاة فيمضي فيها، والصواب أنه لا يلتفت إلى الشك مطلقا، وهذا مذهب الجمهور، بل يمضي في صلاته إن كان داخلها، ويصلي إن أراد إن كان خارج الصلاة. فإن شك في الطهارة فإن تيقن الطهارة وشك في الحدث فيعمل بيقين الطهارة، وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة، والله فاكر متيقن إنه دخل الحمام، فاكر متيقن إنه محدث وناسي هل توضأ ولا ما توضاش، شاكك هل توضأ أو لم يتوضأ، يبقى اليقين أنك محدث، فتعمل بهذا اليقين حتى يحصل لك يقين آخر بخلافه. وإذا يقول الفقهاء: وإذا تيقنهما، يعني الحدث والطهارة، وجهل أيهما أولا، جهل إن هو حصل، هو متيقن أنه أحدث وأنه توضأ، لكن يجهل ينسي أيهما كان أولا، حينئذ يقول الفقهاء: هو بضد حاله قبلهما، لأن الأصل زوال ضد هذه الحال، فيستصحب هذا الأصل الذي زال ويبقى عليه حتى يتيقن خلاف ذلك، إذا تذكر ضد حاله قبلهما طبعا، وإلا فهو محدث يلزمه أن يتوضأ. الغرض المقصود، هذه القاعدة مهمة جدا، وهي ليست في الطهارة فقط، بل تستعمل في كل أو في عامة أبواب الفقه، أن اليقين لا يزول بمجرد الشك، هذه قاعدة فقهية كبيرة، أن اليقين لا يزول بمجرد الشك، فما تيقن، زي ما قلنا في باب الماء مثلا، الأصل طهارة الماء، شكيت في نجاسته يبقى اليقين لا يزول بمجرد الشك، الأصل حل كذا، فإذا تيقنت حله فلا يزول يقينك بمجرد الشك، وهكذا. نعم.
قال: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل.
طيب، ذكر المصنف رحمه الله الأشياء التي تحرم على المحدث حدثاً أصغر. قال: ويحرم على المحدث بين لنا أن مراده الحدث الأصغر أنه قال ويزيد من عليه جنابة أو من عليه حدث أكبر، فدل على أن هذه الثلاثة المذكورة إنما هي في حق المحدث حدثا أصغر يحرم عليه، لا يجوز له، يأثم إذا فعلها. فإذا صلى محدثا أثم، إذا طاف محدثا أثم، إذا مس المصحف محدثا أثم. هذه ثلاثة أشياء تحرم على المحدث حدثا أصغر، غيرها لا يحرم على المحدث. أي حاجة تانية، أي حاجة تانية، إذا سئلت هل يحرم على المحدث قراءة القرآن، نقول لا، لا يحرم على المحدث قراءة القرآن. ليه؟ لأن احنا خلاص تبين لنا أن ثلاث حاجات بس هي التي تحرم على المحدث. هل يحرم على المحدث أن يقعد في المسجد وهو محدث؟ لا، ما يحرمش على المحدث أن يمكث في المسجد وهو محدث. وهكذا كل شيء لا يحرم على المحدث إلا هذه الثلاث: الصلاة والطواف ومس المصحف. أما الصلاة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وهو إجماع من المسلمين، المسلمون مجمعون على أن من أراد الصلاة فيجب عليه أن يتوضأ إذا كان محدثا، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كانت صلاة مفروضة أو كانت صلاة جنازة. ونقل عن بعض السلف كالشعبي أنه لا يجب الوضوء لصلاة الجنازة، وليس بصحيح، لأنها صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، واختلف في سجود التلاوة وسجود الشكر، فمن قال هما صلاة أوجب لهما الوضوء، وسيأتي بيان ذلك في باب سجود التلاوة وسجود الشكر، وهو معتمد المذهب وقول الجمهور أن سجود التلاوة وسجود الشكر تجب لهما الطهارة لأنهما صلاة. وإذا صلى وهو محدث أثم إثما عظيما، إذا صلى متعمدا الحدث، صلى محدثا وهو متعمد، أثم إثما عظيما وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. بل أوصل الحنفية الأمر إلى حد الكفر والعياذ بالله، قالوا لأنه مستهزئ متلاعب، فإذا صلى محدثا عندهم كفر بذلك. لكن الجمهور يقولون هي كبيرة وذنب عظيم تجب التوبة منه، ولا يكفر، ولا يكفر بذلك. المحرم الثاني على المحدث هو الطواف، هو الطواف، الطواف بالبيت أي الطواف بالكعبة. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الطواف بالكعبة محرم على المحدث حدثا أصغر، سواء كان هذا الطواف فرضا أو نفلا، يعني حتى لو بيطوف طواف تطوع فلا يجوز إلا أن يكون متوضئا. وذلك لما روي: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، والصواب عند أئمة الحديث وقفه أنه من كلام ابن عباس. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والرواية الثانية في المذهب أن الطهارة للطواف واجبة لا شرط، يجبر تركها بدم، فلو طاف محدثا صح طوافه ولزمه دم لتركه واجبا. وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الإسلام أن الطهارة للطواف سنة لا واجب، سنة لا واجب، وقال إن وضوءه صلى الله عليه وسلم للطواف يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب، وإنه كانت معه الألوف المؤلفة من الناس، ولم يأمرهم ولم يصدر عنه حرف واحد صلى الله عليه وسلم بإيجاب الطواف عليهم، فدل على أن الطواف الطهارة للطواف بإيجاب الطهارة عليهم، فدل على أن الطهارة للطواف مستحبة لا واجبة. وأيضا حديث ابن عباس المذكور: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، تكلم فيه الشيخ وتكلم في دلالته، تكلم في رفعه ووقفه وأنه ليس مرفوعا، وتكلم في دلالته وأن استثناء الكلام فيه فقط ليس على ظاهره، بل استثنيت أشياء كثيرة كالأكل والشرب وغيره. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله يذهب إلى أن الطهارة للطواف مستحبة، وأن من طاف محدثا صح طوافه ولم يلزمه شيء. الحقيقة طبعا الاحتياط لا يخفى، الاحتياط لا يخفى، لكن أحيانا مع شدة الزحام جدا في الحرم في أيام المناسك أو في العشر الأخير من رمضان، يمكن الطواف بيستغرق ربما ساعات في بعض الأحيان، فبعض الناس لا يمكن مثلا أن يضبط نفسه أو أن يحفظ وضوءه لهذه المدة الطويلة، فإذا أحدث مثلا وهو في الشوط السادس أو الشوط السابع، إذا أمرناه بالخروج للطواف للطهارة قد لا يستطيع أن يرجع أصلا، لأن الأبواب تغلق في كثير من الأحيان، فقد يكون فيه مشقة بالغة. فالذي أنا أراه أن الاحتياط وعند السعة يعمل بالمذهب بلا شك، لكن عند الضيق لا حرج أبدا في الفتوى برأي الشيخ، أو على الأقل الفتوى بالرواية الثانية عن أحمد والتي هي مذهب الحنفية، وهي أن الطهارة واجبة لا شرط، فيكمل طوافه ويجبر ذلك بدم. هذا لا شك في أنه إن شاء الله تسع الفتوى به عند الضيق، خاصة مع يعني أن عدم انتهاض الأدلة التي ذكروها لشرطية الطهارة للطواف. الثالث مما يحرم على المحدث مس المصحف ببشارته بلا حائل. قوله ببشارته شمل أي جزء من أجزاء البشرة، اليد، الوجه، أي جزء من أجزاء البشرة، وهو محدث فيحرم عليه أن يمسه به، بل ذكر الرحيباني اتجاها أنه حتى مسه بالظفر لا يجوز وهو محدث، مع أن الظفر في معنى المنفصل، لكن تعظيما للمصحف لا يجوز مسه بالظفر حتى بالظفر وهو محدث. ببشارته بلا حائل، والمراد بلا حائل لا يتبعه في البيع، يعني المراد أن المصحف وما يتبعه في البيع، لأن ما يتبعه في البيع يأخذ حكمه، فالمراد المصحف وما يتبعه في البيع، يعني الغلاف الذي فيه المصحف، الجلد بتاعه، الجلدة بتاعت المصحف هي من المصحف لأنها تباع معه، حواشيه التي ليس فيها قرآن أو أطرافه التي ليس مكتوبا فيها شيء، فهذه حكمها حكم المصحف لأنها تتبعه في البيع، فلا يمسها المحدث. فهمنا منه أنه إن مسه بحائل لبس جوانتي مثلا فيجوز ذلك، أو حائل وضع فيه المصحف كجراب أو نحو ذلك، جراب لا يتبع المصحف في البيع، كيس أو نحو ذلك، أو وضعه في كمه مثلا، فهذا كله لا يضر لأنه لم يمس المصحف ببشارته. وكذا حمله بعلاقته، يعني أن يحمل المصحف بعلقة يعلق فيها، فهذا أيضا جائز لأنه ليس مسا للمصحف. وهذا الحكم عام في الكبار والصغار، كل أحد يحرم عليه مس المصحف بلا حائل، كبيرا كان أو صغيرا، إلا أنهم استثنوا اللوح الذي يحفظ فيه الصبي، فجوزوا له أن يمس أطرافه التي ليس مكتوبا فيها قرآن للحاجة، أما مس ما فيه قرآن قالوا فلا يمكنه وليه منه لأن الحاجة لا تدعو إليه. والمالكية أظن عندهم تسهيل في مسألة مس الصبي لما فيه قرآن، لكن مذهبنا أن الصبي لا يمس المصحف ولا بعضه، يعني حتى لو جزء عم أو ربع ياسين أو أي شيء هو قرآن يسمى مصحفا، أو حتى آية الكرسي فقط مكتوبة في ورقة، فكل هذا لا يمس إلا على طهارة، ولا يمسه لا الصغير ولا الكبير. فعلينا أن احنا نعلم أولادنا هذا الأدب، وأنهم إذا كانوا غير متوضئين لا يمسون المصحف، وإذا كان الأمر يشق فلنعطيهم كتب تفسير يقرؤون فيها أو نحو ذلك، لأن ما ليس بمصحف يجوز مسه للمحدث، ما ليس بمصحف ككتاب فقه أو كتاب تفسير أو نحو ذلك فيجوز للمحدث أن يمسه. والفقهاء يقولون سواء كان القرآن أكثر أو أقل، ما دام لا يسمى مصحفا، ما دام اسمه كتاب تفسير فحينئذ يجوز للمحدث أن يمسه. وبعض الفقهاء قيد بأن يكون المكتوب أقل من القرآن، أكثر من القرآن، لكن الذي ذكره الرحيباني في شرح الغاية هو أنه سواء كان القرآن أكثر أو أقل فيجوز أن يمس ما ليس بمصحف. وقلنا الصبيان يمكن أن يمسوا أطراف الجزء أو أطراف الكتاب من غير طهارة لكن لا يمسون، لا تقع أيديهم على القرآن. ويجوز نسخ القرآن للمحدث، يعني يجوز أنه يكتب، لأنه اللي بيكتب هو الألم، فاللي بيمس القرآن ليس يده، لم يمس المكتوبة بيده، فلو كتب القرآن وهو محدث لم يضر. بل قالوا إنه يجوز للذمي أن ينسخ القرآن، وجوزوا استئجار الذمي على نسخ القرآن لأنه لا يمسه ببشرته. أما القراءة من المحمول والكمبيوتر ونحو ذلك فهذه جائزة، لأنها لا تسمى مصحفا، فالأمر في زماننا صار أوسع والحمد لله من ذي قبل. وإن كان طبعا القراءة في كثير من الناس، هذا تنبيه أنبه عليه، أن كثير من الناس استغنوا عن النظر في المصحف بالقراءة في الجوالات ونحوها، وهذا الحقيقة يعني شيء غير جيد. النظر في المصحف هو في حد ذاته عبادة، وفيه يعني يكسب القلب يعني ملكة وقربا من الله عز وجل، وهو شيء آخر، معنى آخر غير القراءة في الجوال ونحوه، وإن كانت هذه جائزة ويحصل بها قراءة وردك المعتاد، لكن القراءة في المصحف أمر مهم، بل العلماء تكلموا في هل قراءة الحافظ نظراً أحسن أم قراءته من حفظه أحسن، والصواب في ذلك أن الأخشع لقلبه هو الأفضل، كما سيأتي في أداب القراءة في محلها إن شاء الله. هذه الأحكام المتعلقة بمس المصحف، يعني المسألة دي تحتاج لبيانها بالدليل شوية، لأنه الفتوى انتشرت من مشايخ طيبين فضلاء بجواز مس المصحف على غير طهارة، وطبعا هذا هو مذهب ابن حزم رحمه الله. الأئمة الأربعة يرون وجوب الطهارة لمس المصحف، لكن مذهب ابن حزم رحمه الله جواز أن يمس المصحف محدثا، ومال إليه الصنعاني نوع ميل، ونصره جدا الشوكاني في تصانيفه، وعن الشوكاني أخذ فنصره بعض المتأخرين من علماء الحديث، وعنهم أخذه كثير جدا جدا من إخواننا السلفيين خاصة. ولكن هذا القول أنا أراه ضعيفا جدا، بل لا تكاد تسوغ الفتوى به فيما يبدو لي والله أعلم، فإن دليل وجوب الوضوء لمس المصحف دليل قوي ناهض، فدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فأما الكتاب فقوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فإن قيل المراد به الكتاب الذي في اللوح المحفوظ أو القرآن الذي في الكتاب المكنون أو الذي في الصحف التي بأيدي الملائكة، وأنه لا يمسها إلا الملائكة المطهرون، بدليل أن الآية جاءت بصيغة الخبر لا بصيغة النهي لا يمسه، وأن المطهرون جاء بصيغة الاسم المفعول لا بصيغة اسم الفاعل المتطهرون، فيقال نعم نسلم هذا. وهذه الآية نظيرة قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، نسلم هذا. ولكن قال شيخ الإسلام إن الآية دالة بإشارتها على أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر، فإذا كان الله قد نزه القرآن في السماء عن أن تمسه إلا ملائكته المطهرون، فأولى بنا أن ننزهه في الأرض عن أن يمسه منا المحدث. ودل على ذلك السنة أيضا، ففي الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وألا يمس القرآن إلا طاهر، وفي رواية وألا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وهذا حديث صحيح، حتى الألباني نفسه صححه وبحث بحثا جيدا وذكر طرقه في إرواء الغليل في بحث نفيس جيد. وممن صححه الإمام أحمد رحمه الله وصاحبه إسحاق بن راهويه وناهيك بهما إمامة وجلالة، وابن عبد البر قال هذا كتاب مشهور تغني شهرته عن إسناده، متلقا بين أهل العلم بالقبول تغني شهرته عن إسناده. فهذا الحديث صحيح لا شك في صحته، وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. يجي واحد يقول طاهر لفظ مشترك، يحمل على المحدث حدثا أكبر والمحدث حدثا أصغر، وعلى الطاهر من النجاسة وعلى المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، فنحمله على أقل المعاني لأن القاعدة عندهم في المشترك أنه يحمل على أقل معانيه. قالوا فيبقى معنى القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا مسلم. وأنا أقول في أي كتاب أم في أي سنة عبر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن المسلم أو المؤمن بلفظ الطاهر؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة مخصوصة لبيان حكم شرعي لأبي هريرة وحذيفة أن المؤمن لا ينجس، لكن أين استعمال القرآن والسنة وأين تعبيرهما عن المسلم أو المؤمن بلفظ الطاهر؟ هذا لم يقع أبداً أبداً. ولذلك الصواب في لفظ الطاهر هو الطاهر من الحدث، وألا يمس القرآن إلا طاهر، أي طاهر من الحدث. ثم سلمنا أنه لفظ مشترك. فالمشترك عند كثير من الأصوليين وهو مذهب الشافعي واضعي هذا العلم علم الأصول أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه، ولذلك نقول ألا يمس القرآن إلا طاهر بجميع أنواع الطهارة، لا يمسه إلا طاهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وإلا طاهر من النجاسة، فلا يجوز أن يمس القرآن بعضو متنجس. نص على ذلك الفقهاء أنه لا يجوز أن يمس القرآن بعضو متنجس، لكن يجوز أن يمسه بيده وعلى عضو آخر منه نجاسة، لأنه في هذه الحالة مسه بطاهر. طيب، أيضا يدل على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إجماع الصحابة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله.
لا، اللي مشغل السبيكر وقف. نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جاء عن سعد بن أبي وقاص صحيحا أن ابنه مس ذكره وهو يقرأ من المصحف فأمره أن يتوضأ، وسعد من العشرة المشهود لهم بالجنة. وجاء عن سلمان وابن عمر، وذكره القرطبي عن علي وابن مسعود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية جاء عن سعد وسلمان وابن عمر، قال ولا مخالف لهم من الصحابة. فإذا كان هذا قول جماعة من الصحابة واشتهر عنهم وكان مؤيدا بالسنة، فعلى الأقل لو حتى فرضنا أن لفظ طاهر لفظ مشترك، فأفعال الصحابة رضي الله عنهم تعين المعنى المراد من هذا اللفظ المشترك. ويدل على ذلك النظر الصحيح، فإن من تعظيم المصحف وإجلاله واحترامه ألا يمسه إلا متوضئ، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، وله هيبة في النفوس وقداسة في القلوب، واحترامه واجب متعين على جميع المسلمين. فهذا ما يتعلق بالدليل على هذه المسألة وعلى قول الجمهور أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، أو على وجوب الوضوء لمس المصحف. في هذا الموضع بيتكلم الفقهاء رحمهم الله على أحكام المصحف، بيبدأوا يتكلموا على أحكام المصحف وما يعني يجوز فيه وما لا يجوز، وما تجب معاملته به من الاحترام والتوقير ونحو ذلك. ونحن هننبه على بعض الصور المشهورة، على بعض المسائل المشهورة للحاجة إليها ولكثرة السؤال عنها. الفقهاء رحمهم الله الأصل في هذا الذي يبينه الفقهاء وجوب احترام المصحف وتحريم امتهانه وازدرائه، لأنه من شعائر الله، ولأنه تضمن كلام الله الذي هو ملك الكلام وأشرفه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن ثم فلا تجوز مثلا كتابته بالنجاسة، بل من فعل ذلك قاصدا امتهان المصحف قتل كفرا والعياذ بالله. ولا تجوز كتابته على بساط أو نحوه مما يوطأ أو يداس بالأرجل، لأن ذلك امتهان له، لا تجوز كتابة القرآن على شيء من ذلك. ومن فعله قاصدا الامتهان فإنه يقتل، بل نصوا على كراهة كتابته في الستور ونحوها، لأن ذلك يعرضه للامتهان، وعلى كراهة كتابته على الجدر كأن يكتب على جدران المساجد أو نحوها، لأن ذلك يعرضه للامتهان، فيكره أن يكتب القرآن على شيء من ذلك. ونصوا أيضا على كراهة المبالغة في تزيين المصاحف بما لم يكن من عمل السلف، على كراهة تحليتها بالذهب ونحو ذلك، فيكره مثل هذا لأنه إسراف ولم يكن من عمل السلف. ولكن يستحب إكرام المصحف بتطييبه وتعاهده بالتنظيف وإزالة الغبار عنه ونحو ذلك احتراما له. يكره كراهة شديدة مد الرجل إلى المصحف، لأن هذا يعد امتهانا له، بل من قصده يعني فإنه على خطر. يكره كراهة شديدة، ومن قصده حرم في حقه هذا الفعل، أن يمد رجله إلى المصحف وأن يستدبره وأن يلقيه على الأرض يرميه، بل إذا قصد ذلك كان ذلك خطيرا جدا في حقه. لا أن يضعه على الأرض، لا يكره وضعه على الأرض إذا كانت الأرض نظيفة طاهرة. لكن بعض الناس في زماننا يعدون وضع المصحف على الأرض امتهانا، ويرون أنه ينبغي أن يوضع على وطاء أو على مكان مرتفع، وهذا مبالغة في تعظيم المصحف. وإن كان الفقهاء ينصون على جواز وضعه على الأرض إذا لم يكن بإلقاء برمي يعني، فنقول لا بأس، لا بأس، كلما كان أبلغ في احترام المصحف فهو أحسن. وإذا كان العامة يرون أن من احترامه وضعه على وطاء أو على شيء أو وسادة أو كرسي أو نحو ذلك أو طاولة، فهو أحسن وآدب مع كلام الله تبارك وتعالى. يتكلمون أيضا في حكم تقبيل المصحف، يقول تقبيل المصحف مباح جائز، لأنه مروي عن عكرمة رضي الله عنه، والقيام له كذلك، القيام للمصحف كان عادة فاشية عندهم. قالوا إذا كان الناس يقوم بعضهم إلى بعض، وكان من عرفهم أن ترك القيام للمصحف يعد امتهانا له، فليقم له كذلك. ويتكلمون في وضعه على الجبهة، والإمام أحمد وقف في هذه المسألة لأنه ليس عنده فيها نص، فوقف في مسألة التقبيل ووضعه على الجبهة، لكن روي مثل ذلك عن عكرمة، ولذلك نصوا على إباحته، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. استفتاح الفأل في المصحف تكلم الفقهاء فيه كذلك، أنه يفتح المصحف لما يكون عايز يعمل حاجة أو ما يعملهاش، يفتح المصحف على آية ويأخذ بإشارتها والإيماء بتاعها فيفعل أو يدع. هذا فعله ابن بطة من فقهائنا الحنابلة، ولكن كرهه أكثر الفقهاء، وممن نص على كراهته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مما يتعلق بالمصحف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من السفر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يتسلط عليه الكفار، وحرموا تمكين الكافر من المصحف. طبعا هذا الحكم في زماننا يعني خلاص صار الأمر بسبب انتشار الطباعة وتوسعها ليس بأيدي الناس، ولذلك يحسن جدا ما قاله السامري إنه هذا إذا خيف امتهانه، إن هذا الحديث محمول على ما إذا خيف امتهانه وليس مطلقا، ذكره في المستوعب. فيعني هذه بعض الأحكام. الكتابة في المصحف ككتابة أسماء السور وأرقام الآيات ونحو ذلك مما فيه إعانة، وكتابة الأعشار والأرباع والأثمان ونصف حزب وحزب وجزء وكذا، بل ما هو أكبر من ذلك كالنقط والشكل، لأنكم تعلمون أن المصاحف في الزمن الأول كانت غير منقوطة ولا مشكولة، كل ذلك رخص فيه العلماء وسهلوا فيه، بل قالوا إنه من الأمور المستحسنة لما فيه من الإعانة على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى ومدارسته وتفهمه. مما يحرم توسد المصحف أنه ينام على المصحف، يحط المصحف تحت المخدة، وده أمر للأسف الشديد يقع فيه كثير من الناس، أنه يعمل حجاب أو يعني يأخذ تميمة من المصحف فيها مثلا المعوذات أو آية الكرسي وضعها تحت وسادته وينام عليها، هذا يحرم بلا شك، ويحرم الاتكاء عليه، أنه يقعد مستند إلى شيء مثلا إلى المصحف، مثلا يقعد مثلا المصحف على مخدة وهو ساند على المصحف، هذا حرام لأنه امتهان للمصحف. ويحرم الوزن به، يعني أنه يحطه في كفة وصاد حاجة تانية عشان يشوف أنه اللي هتطب كفته، فكل هذه أحكام. وفي الجملة في الجملة أن كل ما هو من باب التعظيم فهو واجب فعله مع التأدب فواجب فعله مع المصحف، وكل ما كان من باب الامتهان فحسب درجته من الامتهان، أو إذا كان فيه امتهان صريح فهو محرم، إذا كان ذريعة أو مفضيا إلى الامتهان فقد يقال بكراهته. ودون المصحف في ذلك، لكن لها يعني نفس الأحكام وإن بدرجة أقل، كتب العلم. والإمام أحمد رحمه الله رأى رجلا ألقى بكتاب فقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ فكيف باب القرآن؟ لو واحد مثلا بيناول واحد مصحف في أمره مهول والعياذ بالله، الناس صار عندهم عدم تأدب مع كتاب الله في بعض الأحايين. مثلا يقول له ناولني الجزء، الأطفال مثلا أو حتى غير الأطفال يكون عايزه يناوله جزء عامة مثلا بيحفظ فيه أو ربع ياسين يحفظ فيه، أمره مهوله. فهذا كله من المنكرات التي يجب التحذير منها، ويجب زرع يعني مراعاة رعاية المصحف والتأدب معه في نفوسنا جميعا لتضمنه كلام الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال
ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبت في المسجد بلا وضوء.
أعد العبارة.
قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبت في المسجد بلا وضوء.
طيب، قال ويزيد من عليه غسل. من عليه غسل شمل الجنب، سواء كانت جنابته بإنزال مني أو بالتقاء ختانين كما سيأتي تفصيله، وشمل الحائض والنفساء، وشمل الكافر، فإنه لا يجوز له شيء من ذلك. كما قلنا أنه لا يمكن الكافر من قراءة القرآن، وكذا لا يمكن من الدخول أو من دخول المسجد. وشمل كما ذكرنا الحائض والنفساء، ويزيد من عليه غسل، وهما الجنب والحائض، يعني الكلام عليهم الجنب والحائض، بشيئين آخرين، شيئين آخرين يزيدان في حق الجنب والحائض، وهما قراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. أما قراءة القرآن فيحرم على الجنب والحائض، كذلك على المذهب قراءة القرآن مطلقا، لكن قيدوه بقراءة آية أو بعض آية طويلة. أما بعض الآية القصيرة فلا يحرم، لأنه لا يسمى قراءة. بعض الآية القصيرة لا يسمى قراءة فلا يحرم، إلا إن فعله حيلة على القراءة، يقولون يحرم إنه يقرأ بعض آية دلوقتي وبعد دقيقة يقرأ بعض آية وبعد كعت عشان يبقى يكمل ورده، لا، هذا حيلة ما يجوز. إنما قراءة بعض الآية إلا إن كانت آية طويلة كآية الدين تحرم. وسواء قصد بها الذكر أو لا، لكن إن قصد الذكر، إن قصد الذكر ولم يقصد القراءة جاز له القراءة، جاز له التلفظ بلفظ القرآن إن قصد به الذكر، يجوز له التلفظ بلفظ القرآن إن قصد به الذكر ولم يقصد القراءة. زي إيه مثلا؟ زي لما يركب السيارة يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فهذا لا يحرم. لما ينزل يقول رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، فهذا لا يحرم. لكن يقرأ آية الكرسي عند النوم، لا ما يجوز. إنما يقرأ الأذكار الموظفة في التي يراد بها الذكر في بعض المواضع، هكذا نص عليه، أو يدعو يريد الدعاء بنص القرآن، فهذا لا يحرم، كأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يريد بذلك الدعاء لا التلاوة، فهذا جائز. ويجوز له التفكر في القرآن، أنه يفكر في معانيه ويتأملها، هذا لا يحرم وإن كان جنبا أو كانت حائضا. ويجوز له القراءة التي لا يسمع بها نفسه، التي لا تسمى قراءة، لأن أنتم عارفين عندنا في المذهب القراءة لا تكون قراءة ولا اللفظ، يكون لفظا معتدا به كما سيأتي شرحه في الصلاة إن شاء الله في الكلام على تكبيرة الإحرام وأذكار الصلاة، إلا إذا أسمع نفسه، إذا تلفظ بالذكر بحيث يسمع نفسه في حال عدم وجود عارض. فيجوز له أن يحرك لسانه وشفتيه بما لا يسمع نفسه، لأن ذلك قالوا لا يسمى قراءة. دليل هذه المسألة، دليل منع الجنب والحائض من قراءة القرآن، قول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجزه، قال لا يحجبه أن يقرئنا القرآن شيء ليس الجنابة، يعني أن الجنابة هي التي كانت تحجزه أو تمنعه من قراءة القرآن. فيكون هذا الحديث مخصصا لقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، فنقول يذكر الله على كل أحيانه إلا قراءة القرآن في حال الجنابة فإنه لا يفعلها، لقول علي رضي الله عنه المذكور. وجاء في حديث: إني لا أحل المسجد لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذه الأحاديث فيها مقال، لكن حسنها بعض المحدثين كابن حجر رحمه الله. ابن حجر حسن حديث علي المذكور، ولذلك ذهب جمع من السلف رحمهم الله إلى جواز قراءة الجنب القرآن، وقال: أما أليس القرآن في جوفه؟ لكن مذهب الأئمة الأربعة أن الجنب لا يقرأ القرآن، وهو أحوط الأقوال. وأما الحائض ففيها خلاف في المذاهب المتبوعة، فذهب المالكية إلى جواز أن تقرأ القرآن حال استرسال الدم، لأن الدم إذا توقف هتبقى في معنى الجنب، يمكنها أن تقرأ إذا اغتسلت. أما حال استرسال الدم فهي لا يمكنها رفع حدثها، ففارقت الجنب من هذه الحيثية، ومن ثم فلها أن تقرأ. فمذهب المالكية أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه أفتي أن الحائض تخالف الجنب، فالجنب يمنع من القراءة لأن أمره بيده وحدثه يطول، أما الحائض فأمرها ليس بيدها، أستغفر الله، لأن الجنب أمره بيده وحدثه لا يطول، بخلاف الحائض فإن أمرها ليس بيدها وحدثها يطول، فإلحاقها بالجنب إلحاق مع الفارق، كما أنه كانت النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين يحضن، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن قراءة القرآن، وهذا أمر تعم به البلوى، فلو كان محرما لنهاهن صلى الله عليه وسلم. وأما الجنب فوردت آثار كثيرة قد يعتضد بعضها ببعض تدل على منع الجنب من القراءة، منها مثلا القصة المشهورة بتاعت عبد الله بن رواحة لما وطئ جاريته فرأته زوجته فقالت له: أنت يعني تطأ الجارية عندي وكذا، فقال: ما حصل؟ فقالت له: احلف، فحلف، فقالت له ايه الدليل؟ فقال لها: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نقرا القران ونحن جنب. قالت له: طب اقرا القران. فقال لها: شهدت بان وعد الله حق، وان النار مثوى الكافرين، وان العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكه كرام، ملائكه الاله مسومين. فتركته. فهذه قصة مشهورة، وإن كان في سندها بعض ما قال، لكن لها نظائر. فعلى كل حال الذي نراه ونرجحه ونفتي به وما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن الجنب يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن، وإذا أراد القراءة فليغتسل، وهذا من تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى، وهو يقدر على أن يغتسل متى ما أراد، فليس في منعه من القراءة مشقة عليه ولا تعريض لهجر القرآن ولا نسيانه، بخلاف الحائض فإن أمرها ليس كذلك. فالذي ننصره في مسألة الحائض أنها تقرأ وفاقا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المختار مذهب المالكية، وهو قول في المذهب كما ذكره في الإنصاف. واللبث في المسجد بلا وضوء أيضا يحرم على الحائض والجنب اللبث في المسجد بلا وضوء، ففهمنا أن المحرم هو اللبث الأعاد يعني المكث، أما مجرد الدخول فلا يحرم، إذا دخل المسجد لحاجة فلا يحرم، لكن بشرط أن تأمن الحائض تلويث المسجد. وكذا إذا مر في المسجد، إذا بيعد من طريق لطريق، قالوا إن من الحاجة كونه طريقا قصيرا، يعني طريق مختصر لمكان آخر، وإن كان الإمام أحمد كره أن يتخذ المسجد طريقا، لكن على كل حال إذا احتاج إلى المرور من في المسجد أو إلى دخوله لحاجة كان يناول أحدا شيئا ثم يخرج ولا يمكث فيه، فهذا لا حرج فيه، لأن المحرم هو المكث لا مجرد العبور، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومثل الجنب كما ذكرنا الحائض بل أولى، لأن الحائض المرأة الحائض ليست من أهل المسجد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا حسنه ابن سيد الناس رحمه الله: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وأيضا فيدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك، فدل على أن دخول يدها ليس مانعا، ليس ممنوعا، لأن الحيضة ليست في اليد، فإذا أدخلت يدها تناوله الخمرة من المسجد لم يكن ذلك حراما. فقولها له: إني حائض، دل على أن المستقر عندها أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، وإنما تصورت رضي الله عنها أن إدخالها يدها كدخولها بجسمها المسجد، ولذلك امتنعت من هذا، أو أرادت الامتناع من هذا أول الأمر، حتى بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في مناولتها إياه الخمرة أي حرج. فلا يجوز للحائض ولا الجنب المكث في المسجد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم رحمه الله. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعتزل الحيض المصلى، أي مصلى العيد، ويعتزل الحيض المصلى، مع أن المصلى ليس مسجدا عند كثير من العلماء، مصلى العيد ليس مسجدا، وهو في مذهبنا في روايتين في مصلى العيد: رواية أنه مسجد وله أحكام المسجد، ورواية أنه ليس مسجدا، لكن المعتمد أن مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، هكذا يقولون، واستدلوا على أن مصلى العيد مسجد بحديث: ويعتزل الحيض المصلى. فإذا كان المصلى المختلف في كونه مسجدا قد منعت الحائض منه، وقيل ويعتزل الحيض المصلى، فما بالك بالمسجد المتفق على يعني تعظيمه واحترامه. فالصواب أن الحائض والجنب لا يجوز لهما المكث في المسجد، لكن إذا احتاج الجنب للمكث في المسجد لضرورة كأن خاف على نفسه أو ماله أو نحو ذلك جاز له المكث فيه ولم يتيمم، هذا هو المذهب. واختار ابن قدامة أن عليه أن يتيمم في هذه الصورة، أنه إذا احتاج المكث فيه لضرورة وعجز عن الوضوء فإنه يتيمم. وإذا احتاج إلى الغسل في المسجد فإنه يتيمم ويدخل يغتسل في المسجد، ده أيام زمان طبعا لما كانوا يمكنهم أن يتوضعوا أو يغتسلوا في المسجد، أيام لما كانت المساجد مش مفروشة وكده، لكن لأنهم ذكروا هذه المسألة فنحن نذكرها. ممن يجنب المسجد كذلك. طيب، قبل أن نكمل ممن يجنب المسجد، قال: إلا بوضوء. فهذه الصورة المستثناة أنه يجوز للجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما المكث في المسجد إذا توضأوا. نقول الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، لأن الحائض والنفساء حال جريان الدم لا ينفعها أن تتوضأ، لأن حدثها لا يخف، ستظل حائضا لن يقل حدثها. أما الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما والجنب كذلك، فإنهم لهم أن يتوضأوا ويمكثوا في المسجد، وهذا من المفردات، وهو من المفردات الحسنة جدا، يعني مما انفرد به الحنابلة، وفيه تسهيل وتخفيف على الناس خاصة المعتكفين عبال ما المية تتسخن وكذا ويقدر يروح يغتسل. فإذا وذلك لقول عطاء بن يسار: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون ويمكثون في المسجد وهم مجنبون. فهذا حكاية عن فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يفعلونه إلا بتوقيف، فيكون هذا مخصصا لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وشيخ الإسلام يقول: وأن الوضوء يخفف الحدث، يجعل المحدث حدثا أكبر في منزلة محدث بين الحدثين، فيجوز له المكث في المسجد حتى لو نام في المسجد لم ينتقض هذا الوضوء، لأن ده وضوء يخف به الحدث وليس هو الوضوء الذي يكون للطهارة الصغرى. ولذلك إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فإنه يتوضأ. ولذلك سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فشيخ الإسلام يقول لأن الوضوء يخفف حدثه ويجعله في منزلة محدث بين الحدثين، فيجوز له يعني فعل ما لا يفعله الذي جنابته كاملة أو تامة. إذن هذه رخصة حنبلية جميلة، وهي أنه يجوز له المكث في المسجد إذا توضأ. إذن يمنع الحائض والجنب من المكث في المسجد، ويجوز لهم الدخول والمرور والعبور في المسجد، وقد عرفتم دليل ذلك. ممن يجنب العلماء هنا بيذكروا بعض أحكام المساجد، فممن يجنب المسجد الكافر إلا لحاجة كما ذهب إليه بعض العلماء، إن دعت حاجة إلى دخوله المسجد فليدخل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أدخل وفد ثقيف المسجد. أيضا ممن يجنب المسجد السكران والمجنون، فلا يجوز تمكينهما من دخول المسجد لعدم امتهانه و يعني تعظيما لحرمته. وكذا الصبيان قالوا، أي غير المميزين، الصبيان غير المميزين لا يدخلون المسجد كذلك احتراما له، لئلا يلوثوها ويفعلوا به ما لا ينبغي، إلا لحاجة، إذا دعت حاجة فحينئذ الحاجة لها حكمها، لكن الأصل أن المسجد ما يبقاش حضانة، هذا هو الأصل، أن يجنب الصبيان الصغار غير المميزين دخول المسجد. لكن إن وجدت حاجة وكان ذلك قليلا غير كثير لم يمنع، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة